الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله بالهدى والنور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين للأمة أصول الدين وفروعه، جاء الله به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأزال الله به الشرك وأضاءت به الأرض واكتسح نور الهدى ظلمات الباطل، أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن يتبعوه ليفوزوا بمحبة الله جل وعلا، يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إن سدت السبل إلا باتباعه فلا سبيل إلى مرضات الله جل وعلا ودخول جنته والنجاة من النار والفوز بذلك إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الله جل وعلا لعباده الدين قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه، يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. الإسلام هو متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للتقرب إلى الله بعمل إلا باتباع رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود بذلك العبادات هي التي لا مجال للناس أن يستحدثوا ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فسر العلماء معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لماذا لا يعبد الناس ربهم بأي عبادة يستحلونها أو يختارونها؟ لا مجال لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم داعيا وهاديا، فهدى الله جل وعلا به من الضلالة وأغنى به من العيلة ونصر به من الذلة، فلا مجال للوصول إلى مرضات الله ولا سبيل إلى الطمع في جنته سبحانه وتعالى إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، الجنة التي عرضها السماوات والأرض تلك الجنة التي أكلها دائم وظلها، تلك الجنة التي لا كدر فيها ولا هم ولا مشاحنات، بل أهلها إخوة متحابون فكل الأمة تدخلها إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ لأنهم استغربوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن يدعى أحد إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، السعادة والسرور فيها على أكمل الأحوال، والنكد والكدر والشحناء والبغضة منتفية، من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن المسلم محتاج لأن ينظر في أموره كلها، ما كان من إرادة التقرب إلى الله جل وعلا بالعمل، فلا سبيل إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من أمور الدنيا وتحصيل المقاصد فيها المباحة فالأمر سهل، وقد قال سيد البشر أنتم أعلم بأمور دنياكم، ومفهوم ذلك أنكم لستم أعلم بأمور دينكم. أمور دينكم أنتم مأمورون باتباع الهادي البشير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك وغيره قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عظم عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أمور العبادات شرعها محمد صلى الله عليه وسلم ورسم طريقها وأبان معالمها وتركنا على محجة بيضاء، والمقصود بالمحجة الطريق المسلوك، بيضا لكثرة السائرين الراغبين بالهداية عليها، فهي الطريق الواضحة، الطريق الواضح اللاحظ، الذي من سار عليه فقد سار على الصراط المستقيم. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجلس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فخط خطا مستقيما معتدل لعوجاج جميع، وخط خطوطا ملتوية متعرجة، ثم قال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال عن تلك المتعوجة الملتوية وتلكم السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها، فمن أجابهم قذفوه في النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت أيها المسلم في هذه الحياة رحلتك مجهولة لك، وأنت عالم واقعك، فاحرص على اتباع هدي المصطفى واسلك سبيل الهدى الطريق السلامة، لأن من سار على الدرب المستقيم وصل إلى الغاية، وغاية المؤمن أن ينجو من عذاب الله ويفوز بدخول الجنة. وقد قال المولى الكريم جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز النجاة من النار، والظفر بدخول الجنة، لأن من دخلها أمن، لا تخدير في عيش، ولا خوف مرهق مزعج، ولا يخشى من سلب ما معه، معه إيمانه، عمله الصالح، فائز برضا ربه جل وعلا. فكن أيها المسلم شديد الرغبة فيما عند الله، وتحصيله سهل لمن يسره الله له وأعانه. أن يتحرى معرفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وما سار عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الله جل وعلا أعلم يوم اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به ويتحملوا عنه علوم الشريعة، وكانوا خير صحب لخير مصحوب صلوات الله وسلامه عليه. آزروه وصدقوه وأحسنوا متابعته، ونصروه حق النصر، فآتاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، آتاهم عز الدنيا بعد أن كانوا في حال ذل يخشون أن يتخطفهم الناس، فنصرهم الله جل وعلا ومكن لهم. ولم تمضي مدة طويلة إلا وقد اكتسح نور الهدى ظلمات الباطل، وسقطت أمام جحافل سرايا النور مع كل الشرك والكفر من كل جهة، وبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار في فترة ليست بالطويلة، واستمر الناس في حال مد وامتداد وعز وانتصار، وفتح البلاد والقلوب لنور الله الذي جاء به هذا الرسول الكريم، ولكتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. واستمر الناس على خير عظيم وفضل كثير طيلة ما كانوا محسنين التمسك بما كان عليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فكانوا الطائفة المنصورة، والأمة المهدية، لأنهم حرصوا أن يكونوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يحبون الله ورسوله، يعظمون شرع الله، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تشريع ولا ادعاء هدى، رائدهم أن يحسنوا المتابعة، رغبتهم معرفة الحق ليأخذوا بأعلى أسباب توصلوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. حبهم مفروض على الأمة، لأن الله قال عن الأمة الصادقة والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المسلم عباد الله في هذه الدنيا عامل، وسوف يوفى عمله، فليحرص أن يحسن العمل ليجد ثواب ذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى ذلك من وجد خيرا فليس ذلك بجهده وحذقه ولا بفطنته وجده واجتهاده، وإنما هو بفضل الله وتوفيقه للعبد. ولذلك يشرع للعبد التزام لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا أحد يهدي نفسه، الهادي هو الله. وقد قال في هذا الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال في كتابه الكريم لأفضل خلقه: إنك لا تهدي من أحببت. لا شك أن كل عاقل لهم محبون يحب أن يهتدوا، لكن الهداية بأمر الله جل وعلا وتقديره، فعلى العباد أن يسعوا، وعلى الدعاة أن يجتهدوا في إيضاح سبيل الهدى. وتحصيل الهداية ليس إلى الخلق، وإنما هي إلى الخلاق العليم. ولهذا ولعظم أمر الهداية شرعها الله جل وعلا لعباده إلزاما أن يسألوه إياها. فما من صلاة إلا ونحن ملزمون بأن نسأل الله الهداية، مجبرون على ذلك. ذلك لمصلحتنا، وإلا فإن الله جل وعلا غني عن عباده، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ولهذا قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي المخرج في الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عن طاعاتنا، ولكنه يأمرنا أن نعمل وأن نحسن العمل ليجازينا أحسن الجزاء. وإذا شكرناه على نعمه زادنا خيرا كثيرا، كما يقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشاكرون تجار حذاق في تجاراتهم، لأنهم يتاجرون مع الغني الكريم الذي يجازي على الحسنة بمثلها بل بعشر أمثالها بل بمئة بل بسبعمائة بل بما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يختلف الناس في ذلك حسب اختلاف إحسانهم وقوة إيمانهم وصدق رغبتهم فيما عند ربهم جل وعلا. العبد محتاج لأن يكون كثير الصلة بخالقه. كيف يكون ذلك؟ بالإكثار من ذكره. ولذا شرع الله جل وعلا لعباده الأذكار وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ووعد من يذكرونه بأن يثيبهم ويحسن إليهم، وهو جل وعلا أهل الإحسان. فاحرص أيها المسلم إذا أمسيت أن تنظر في أحوالك، ما الذي أديته في يومك؟ إن وجدت خيرا فذاك فضل الله جل وعلا، فاحمده واشكره وسأله أن يكون تيسيره لك ذلك العمل عن رضا منه لا استدراجا لك، وسأله أن يهديك لأمثاله وأمثاله. وإن وجدت غير ذلك فبادر إلى محو ذلك العمل وإزالته بالتوبة إلى الله، فإن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المستغفرين. ذنوب كثيرة لا نعلمها، لماذا؟ لضعف البصائر. فيحتاج العبد إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا مما يعلم من الذنوب ومما لا يعلم، أن يستغفر الله جل وعلا مما علم من الإساءات والجنح ومما لا يعلم. فإن الإنسان كلما ضعف قلبه ضعفت البصيرة، يقول الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف العلاج لذلك القلب؟ وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف السعي يكون لإصلاح ذلك القلب؟ إن ذلك بطاعة الله جل وعلا والإكثار من التوبة والاستغفار، اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمر بالتوبة وأخبر أنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وربما عد له أصحابه في المجلس أكثر من 100 مرة يستغفر. هذا مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه ربه جل وعلا، فهو الصادق المصدوق. أبر الناس وأصدقهم وأتقاهم لله، ومع هذا كان كثير الاستغفار كثير التوبة، بل كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما رأى الصحابة هذا الإكثار قالوا: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا نحن أولى بالمخافة، لا ندري عن أعمالنا هل قبلت، وإنما نطمع بذلك ونأمل، لا ندري هل غفرت لنا ذنوب أو أننا اتصفنا بأسباب تمنع المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا نحن دعونا ودعونا ثم لم نر الاستجابة فلنفتش في أحوالنا ولننظر في عيوبنا ولنقل كما قال ذاك: فنفسك لم ولا تلم المطايا، لا نؤتى إلا من قبل أنفسنا. ربنا يقول وهو أصدق القائلين وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا وعدنا بالإجابة، وقال خليله ورسوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ وكيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، يعني ثم يترك. فإذا استذكر الواحد أموره وفكر في أحواله وأعاد النظر إلى سالف عهده قبل مجلسه ودعائه وتفكر ووفق للتفكير، سيجد، وإن لم يجد بوضوح وجد ظلا من الشبهات. وأمر الاستبراء للدين مهم، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج. سهل لنا أمر الاستقامة ولم يحرم علينا ضرورات الحياة، ووسع لنا فقال الدعم، قال نبيه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا اشتبه أمر على العبد من الأمور أحلال هو أم لا فليحتسبه من المشتبهات حتى لا يقع في الحرام، كما في حديث إن الحلال بين والحرام بين. المسلم يحتاج لأن يكون متصفا بحسن التفكير وصادق القصد والتماس رضا ربه جل وعلا. ومن تحرى التماس رضا الله فاز بالتوفيق، كما في حديث: من التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، أو كما في معناه. فاحرص أيها المسلم على تحري إصابة الحق، وما أشكل عليك أو التبس فاعلم أن ربك جل وعلا قد وسع لك الأمر. ما أنت في حال ضرورة له أمره واضح، كما قال المصطفى: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فخذ ما استبان أمره وسر على الطريق الواضح الجلي، ولا تقل: أنا عندي عقل وبصيرة وعندما تضيق الأمور أجد سبيلا للخروج من المآزق. خذ بوصية سيد البشر وتجنب ما تخشى عواقبه، ومن صدق في الإقبال على الله جل وعلا وجد لطفا من اللطيف الخبير. واتهم نفسك خشية أن تظن أنك قادر على الخروج من المشكلات، فلا تجرب في المهالك، بل أطلب عافية الله، وإذا ابتليت فاستعن بالله على اجتياز ما تبتلى عليه، ما تبتلى به. اعلم أنه لا حول لك ولا قوة، وأن الحول والقوة كله بيد الله جل وعلا، فتوجه إلى الفعال لما يريد. أنزل حوائجك بساحة جوده، وعلق رجاءك بعفوه وإحسانه، والزم مجانبة الهوى. وقد قال الله جل وعلا لعبده ونبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اجعل هواك تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا تقل هذا أسهل لي وهذا أرفق، وربنا لا يكلفنا ما لا نطيق. حقا الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون، لكن تحديد ما يطاق وما لا يطاق يحتاج إلى بصيرة، إلى بصيرة المؤمن. أعود إلى مبدأ حديثنا، حديث عائشة المخرج في الصحيح. ستجد كثيرا من الناس يستحلي ويستعذب الموارد، ويرغب في عمل ما إلى عمل ما. احرص على أن تكون لك بصيرة ورغبة في وزن الأعمال ومعرفة ما يرضي الله وما لا يرضيه. فما يرضي الله جل وعلا هو اتباع نبيه، وما يضاد ذلك من أسباب سخط الله جل وعلا. والعبد عبد مملوك في أمس الحاجة في كل حال إلى لطف الله ورضاه، فالتمس رضا الله جل وعلا بحسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن باب الاختيار لك فيما تريد من العبادات قد انتهى بما بلغه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للاختيار والاختراع، وإنما هو الاتباع والمسيرة التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والتابعون لهم بإحسان الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، كما في حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. وهؤلاء هم الصحابة، فهم حقا خير الناس، مجموعهم خير من مجموع من جاء بعدهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم الذين يلونهم، وهؤلاء هم التابعون، التابعون للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء هم خير الناس بعد الصحابة. ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. عمران بن حسين يقول رضي الله عنه عن أبيه: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وعبد الله بن مسعود لم يذكر سوى القرنين بعد الصحابة. ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد وحسن تقديره لهم للمؤمنين أن الأمور كلها استقرت، وأن الدين انتشر وعلم قبل انقضاء تلك القرون الثلاثة، فأصبح الحق أبلج والباطل في مذلة، فلله الحمد والمنة. لا مشكلة حدثت بعد تلك العصور إلا ووجد لها نماذج في بعض تلك العصور القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وأخبر أن من يأتون بعدهم فيهم وفيهم، فيهم ما يعرف وما ينكر، فيهم الإقدام على الكذب والحلف على الباطل، فيهم إيثار الدنيا على الآخرة إلى غير ذلك. فالاقتداء إنما يكون بمن مضوا، ومن تحقق لنا أنه على سبيلهم وأنه سائر في مسيرهم وعلى المنهج الذي كانوا عليه وعلم ذلك، فالاقتداء به اقتداء بهم. تلك الطبقات التي شهد لها الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال: لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه سوى الحق، كما في حديث عمران عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذه أيها الإخوة مقدمة في هذا اللقاء الذي أرجو الله أن يجعل ما بعده خيرا منه، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن تقصيرنا، وأن يعاملنا على قدر إحسانه ولطفه لا على قدر أعمالنا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني لا يكون عمله هو السبب، كل السبب في دخول الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتغمدنا برحمته، وأن يحسن عاقبتنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من صحة ونظر وتفكير وعمل، وأن يعيننا على ما يقربنا إلى مرضاته، وأن يصدنا عن كل ما يبعدنا عن سبيله وصراطه المستقيم. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح حاضرها ومستقبلها وسائر المسلمين، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يمنحنا البصيرة في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من كيد أعدائنا، وأن يوفقنا جميعا للتمسك بحبله المتين والاعتصام بكتابه الكريم، وأن يجعل أحب الأشياء إلينا طاعته وطاعة رسوله، وأبغض الأمور إلينا معصيته ومعصية رسوله، وأن يرينا في بلادنا وفي بلاد المسلمين صدق الرجوع إليه وصادق التوبة من الذنوب وتبديل الأحوال من سيء إلى حسن، وأن يوفقنا ويوفق المسلمين لتغيير ما بأنفسهم من ظلم وضلال وجهل وغفلة وهوى إلى الرغبة فيما عند الله، فإن الله لا يغير ما بالناس من مذلة وقهر وظلم وعدوان إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الناس يدعون وكثير منهم يلح في الدعاء، ثم قد لا نرى آثارا كثيرة. لا شك أن الله يستجيب، لكننا قد لا نعلم، نجهل ما كانت الإجابة حالة فيه، ومن كانت الإجابة حاصلة لهم، ونطلب مطالب وقد لا تأتي، والله لا يظلم العباد شيئا. إذن فلنفتش، وما خبر حديث ومطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغذب حرام، فأنا يعني أن الإجابة بعيدة، ومع هذا فإن الله يستجيب للعباد ولو كانوا ظالمين، لكن لا يستجيب لهم بما يصلح حالهم ومآلهم، وإنما يستجيب لهم بقدر المتعة الاستمتاع في الدنيا، لأنه تكفل بأرزاق العباد الصالحين والطالحين والسائر ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لنحرص ونكثر بالدعاء، ولا سيما في الحالات التي لا يرانا فيها أحد ولا يظن أحد أننا في حال دعاء. وكلما كان العمل التطوعي سرا بين العبد وبين ربه، كلما كان أثره أبلغ. وأقول التطوعي لأن الفرض ينبغي للمسلم أن يحرص على أدائه وإظهاره، ليعرف الناس أنه من جماعة الهدى وطائفة الحق والصلاح. وأما في التقرب إلى الله فبقدر ما يسهل عليه أن يكون عمله سرا بينه وبين الله فليحرص. وفي الدعاء ينبغي للمسلم أن يلح، فإن الله يحب من عبده العبد اللحوح، وهو الملحف في الطلب من الله. يقول ذلك القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالكريم الأكرم يغضب على العبد الذي يغفل عن سؤاله، ويحب من عبده أن يكون ملحا على الله، طالبا منه أن يعينه على قضاء حوائجه. لكن ينبغي أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، فإن الدعاء وهو الدعاء قد يكون فيه عدوان، يدعو على الناس ظلما يطلب ما لا يليق أن يكون أهلا له، يسأل ربه أن يكون فوق الأنبياء منزلة، إلى غير ذلك. ينبغي للمسلم أن يسأل ربه جل وعلا ما يرجو أنه يليق به، والكرب القادر على تفريج كل كربة وكشف كل غمة وقضاء كل حاجة هو الفعال لما يريد جل وعلا. فليحرص المسلم على الالتجاء إليه في كل أموره وإنزال حاجاته بساحة جوده، وهو الذي وعد العباد بالإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، لا تفرق يا مولانا جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وعزم على الاستمرار على الهدى ورغبة صادقة في تحصيل ما يصلح حالنا في دنيانا وآخرتنا، فإننا محتاجون لإصلاح الدنيا والآخرة، وأمر الآخرة أمر أعظم وأهم، لأنها الدار التي لا رحيل منها لنازليها. إذا استقروا فيها فلا رحيل إلا ما كان من نزول مؤقت كدخول العصاة النار وهم ينتظرون عفو الله، فنسأل الله ألا نكون منهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح حالنا وأصلح ذرياتنا واغفر لنا ولأمواتنا وعاملنا بما أنت أهله ولا تكلنا إلى أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك واكشف كربة كل مكروب من المسلمين وفرج أهم كل مهموم من المسلمين، وتب على التائبين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وأرنا عاجلا غير آجل شديد عذابك وعظيم بطشك وأليم نقمتك على أعدائنا أعداء المسلمين الذين يكيدون لنا ويسعون جاهدين لإبعادنا عن ديننا وإفساد أحوالنا وإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين. اللهم أرنا فيهم عاجلا غير آجل عجائب قدرتك، فإنك القادر على كل شيء، واكفناهم يا حي يا قيوم بما شئت، واجعل ذلك في أسباب صلاحنا واجتماعنا وعلو كلمة الحق وخذلان كلمة الباطل، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.